الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد أن أثبت المصنف أصالة الوجود واستدل عليها بدليل في الحقيقة هو قريب من البداهة، وكان حاصله هو أنه إذا كان الوجود، إذا كان كل شيء إنما هو بالوجود يتصف بالموجودية، فاتصاف الوجود بالموجودية بالأولوية العقلية. كما قلنا، إذا كان كل شيء يتصف بالأبيضية بواسطة البياض، فالبياض أبيض بالأولوية العقلية، بمعنى أنه في الرتبة السابقة لا بد أن يكون البياض أبيض. حينئذ ماذا؟ حينئذ تتصف سائر الأشياء بواسطة البياض بالأبيضية. كذلك ماذا؟ الوجود. إذا كان كل شيء إنما يتصف بالموجودية بواسطة الوجود، فلا بد أن يكون الوجود في الرتبة السابقة موجود، حتى يكون ماذا؟ حتى يكون كل شيء إنما يتصف بالوجود بواسطته. وقد ذكر أكثر المحققين بأن هذا الدليل في الحقيقة دليل بديهي، هذا تنبيه، هذا منبه، ولا يمكن أن نسميه ماذا؟ دليل. ولذلك العلامة ما طرح بشكل دليل، على خلاف ما فعل في بداية الحكمة. في بداية الحكمة الدليل الأول، الدليل الثاني، وذكر أربعة أدلة، لكن هنا ما طرحه بشكل دليل، مما يعني أنه يعتقد البداهة. هذه من الأمور البديهية، ليس استدلال من العلامة، وإنما تنبيه على بداهة هذا الأمر. كما أن البياض أبيض من الأمور البديهية لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري، كذلك الوجود موجود، هذا من الأمور البديهية والضرورية باعتبار أن ثبوت الشيء نفسه بديهي وواضح. وهذا كما بينت من الأدلة ماذا؟ هذا من المنبهات على ضرورة أصالة الوجود واعتبارية ماذا؟ واعتبارية المادية. بعد ذلك انتقل المصنف إلى ذكر الإشكالات وعرض الإشكالات والشبهات التي أوردت على القول بأصالة الوجود. وكان الإشكال الأول حصيلته هو أنه يلزم التسلسل. لو قلنا بأن الوجود هو الأصيل يلزم التسلسل، وكل شيء لزم من فرض تحققه في الخارج تسلسله لا إلى نهاية، فهو أمر مستحيل التحقق في الخارج. إذن يستحيل أن يكون الوجود موجود بحسب الواقع الخارجي. ثم أجاب المصنف على ذلك وقال بأنه لا يلزم التسلسل، لأن الوجود هو عين الموجودية، ليست الموجودية شيء وراء الوجود، ليست الموجودية شيء وراء الوجود، حتى نقول بأن الموجودية ثابتة للوجود، والموجودية هي عبارة عن شيء ثبت له الوجود، فهذا الوجود يفتقر إلى موجودية، ثم الموجودية تفتقر إلى موجودية أخرى، فيلزم التسلسل. هذا متى يتحقق؟ هذا يتحقق إذا كانت الموجودية في الموضوع غير ما هو في المحمول، غير ما هو في ماذا؟ في الموضوع. من قبيل ماذا؟ من قبيل أن تقول الإنسان موجود، فإن الموجودية غير الإنسانية، فتثبت الموجودية للإنسانية مع المغايرة بين الموضوع والمحمول. هنا في قولنا الوجود موجود ليس كذلك، الموجودية التي في المحمول هي عين الوجود الذي ماذا؟ في الموضوع، ولا مغايرة بينهما. نريد أن نقول بأن الوجود هو عين الموجودية، لا أن الموجودية شيء وراء الوجود حتى تحتاج إلى موجودية ثانية وثالثة فيلزم التسلسل. واضح؟ هذا كان جواب المصنف. ثم بعد ذلك ماذا؟ هناك إشكال متمم، كأنه هناك إشكال على نفس هذه الفكرة، وسوف تأتي الإشكالات اللاحقة أيضا على هذه الفكرة، وهي فكرة أن الوجود هو عين الموجودية. أكثر الإشكالات التي سوف تأتي تنصب على هذه النقطة، هي قولكم إن الوجود الذي في الموضوع هو عين الموجودية التي ماذا؟ في المحمول. هنا هكذا يقال، لاحظوا إخواني، هذه النقطة تعتمد على بحث المشتق، وبحث المشتق من البحوث المفصلة وقد تعرض لها علماء الأصول لا داعي للدخول ماذا في تفاصيلها، لكن بنحو الإجمال بعضهم ذهب إلى ماذا ويعتمد الإشكال على ذلك، على أن المشتق مركب من ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، لأنه تعلمون أن المشتقات في قبال المصادر واسم المصدر، مصدر عندنا، عندنا اسم المصدر، وعندنا ماذا، وعندنا ماذا المشتق. فلنترك الآن اسم المصدر ولنتكلم عن المصدر بهذا الكلام، قد يكون لو أردنا أن ندخل يقع فيه خلط بين المصدر واسم المصدر، لكن هذا باعتبار خروج عن محل البحث لا داعي للتفصيل فيه. نقول بأن المصدر أو اسم المصدر، صحيح هو اسم المصدر، لا يدل إلا على الحدث، لا يدل إلا على ذات الحدث وذات الشيء. فعندما تقول وجود ليس فيه أي نسبة إلى أي شيء، وليس ماذا، وليس فيه أي شيء وراء ذات ماذا، ذات الفعل وذات الحدث وذات الشيء، واضح؟ هذا ماذا يسمى المصدر. وحتى ماذا، وحتى بالنسبة إلى الجوامد، الجوامد مثل افرض إنسان، إنسان وشجر وحجر، هذه الجوامد أيضا ماذا، أيضا لا تدل إلا على ذات الشيء فقط، ليس فيها شيء غير أنها تدل على ذات الشيء، ذات الحدث، ذات الفعل. ولذلك ضرب، ضرب لا يدل إلا على ذات ماذا، ذات الحدث، أصل الفعل. ضرب نوم، بخلاف ماذا، المشتق، فإن نائم هكذا يقال، نائم على خلاف نوم، نائم تدل على ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق وهو النوم، نائم يعني ذات ثبت لها النوم، وقائم يعني ذات ثبت لها القيام، وضارب يعني ذات ثبت لها ماذا، الضرب الذي هو مبدأ الاشتقاق، الضرب مبدأ الاشتقاق، يعني المبدأ الذي اشتق منه ضارب، والمبدأ الذي اشتق منه نائم النوم. فهنا لدينا النوم، هذا يسمى مصدر أو اسم مصدر، ولدينا نائم هو المشتق. قالوا بأن المشتق هو ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، ذات ثبت لها النوم. إذن مركب من المشتق من أمرين، من ذات ومن مبدأ الاشتقاق، ذات ومبدأ الاشتقاق، ذات يثبت لها مبدأ الاشتقاق. قالوا هذا ماذا، هو المشتق. ومن هنا نأتي إلى كلمة وجود وكلمة موجود. تقول يا إخوان، أجل نوضح منطب المصنف، نأتي إلى وجود وإلى ماذا، وإلى موجود. فإن الوجود مصدر، هو الذي يشتق منه موجود ووجد ويوجد وغيرها من المشتقات ماذا الأخرى. إذن وجود هو مصدر أو هو اسم المصدر، يدل على ذات الشيء، بخلاف موجود، فإن موجود مشتق، موجود مثل مضروب، مثل من صيغة مفعول مشتق. إذن موجود هو مشتق يدل على ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق وهو الوجود، على ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق وهو الوجود. إذن الوجود هو اسم مصدر لا يدل إلا على ذات الشيء، بخلاف الموجودية، فإن الموجودية هي كلمة مركبة تدل على ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق وهو الوجود. فعندما تقول الإنسان موجود، تفتوا إخواني، فهنا موجود تدل على ذات هو الإنسان، ثبت له مبدأ الاشتقاق وهو الوجود. فإذا أردت أن تدل على ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، ماذا تقول؟ تقول موجود، الإنسان موجود، موجود يعني ماذا؟ يعني ذات هي الإنسان، ثبت لها مبدأ الاشتقاق والوجود. فإذا الوجود شيء والموجودية شيء آخر. الوجود هو الذي يدل على ذات الحدث، هو اسم مصدر بسيط غير مركب، بخلاف موجود فإنه لفظ مركب يدل على ذات وحدث. فإذا الموجودية شيء تدل على شيء مركب، والوجود شيء آخر يدل على أمر بسيط. واضح؟ فإذا كيف تقولون إن الوجود عين الموجودية؟ لو كان الوجود في الموضوع عين الموجودية في المحمول لما كان ما هو في الموضوع مصدر واسم مصدر، والمحمول ماذا؟ والمحمول مشتق مركب. فالموضوع بسيط والمحمول ماذا؟ مركب من ذلك، ثبت لها مبدأ الاشتقاق. فلا يمكن أن يقال بأن الوجود الذي في الموضوع هو عين الموجودية الذي في المحمول، فإذا الوجود ليس عين الموجودية. هذا هو الإشكال على هذه الفكرة. ما هو جواب المصنف؟ لاحظوا إخوان، المصنف يجيب بجوابين أساسيين. الجواب الأول يجيب به بنحو الإشارة ولا يدخل في تفاصيله، نحن أيضا لا ندخل في التفاصيل، أيضا فقط نشير. هناك بحث مفصل ذكره علماء الأصول، وحتى كان يذكر في كتب الفلسفة، بل يذكر حتى لعله في كتب البلاغة، وهو أن لاحظوا إخواني، وهو أن المشتق ليس مركبا وإنما هو بسيط. المشتق لا يعبر عن ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق. المصدر لا يعبر إخواني إلا على نسبة. نسبة يعني ماذا؟ نسبة، دقوا يا إخوان، نسبة المبدأ الذي في المشتق إلى شيء يقع في الموضوع فقط. هذا أبين احتمالات التفاصيل، يعني أنا أبين بالمثال. لاحظوا إخوان، عندما أقول الإنسان موجود، أو عندما أقول زيد عالم، عالم مشتق. عندما أقول زيد عالم، خلنا نجي للمحمول عالم، هذا مشتق، ماذا فيه؟ فيه مبدأ الاشتقاق الذي هو العلم، ولدينا زيد. لا يدل المشتق إلا على نسبة مبدأ الاشتقاق وهو العلم إلى من؟ إلى الموضوع الذي هو زيد. فهو لا يدل إلا على النسبة فقط. المشتق يدل على النسبة، النسبة أمر واحد وأمر بسيط غير مركب، يدل على ذات النسبة، نسبة قائمة بين من ومن؟ بين الحدث الذي يدل عليه ذات كلمة العالم وبين الموضوع الذي هو زيد. فالذي أوقع النسبة بين الحدث وهو العلم وبين زيد هو من؟ هو هيئة المشتق. فهيئة المشتق لا تدل إلا على معنى واحد، هو الحدث مربوط بمن؟ مربوط بالموضوع الذي هو زيد. فربط العلم بزيد، عندما كنا نقول زيد وعلم فإنها تكون كلمات متناثرة غير مترابطة. من الذي ربط زيد بالعلم؟ هو هيئة المشتق، فقلت زيد عالم، فربطت العلم بمن؟ بزيدين. ومن هنا قالوا بأن هيئة المشتق لا تدل إلا على شيء واحد هو عبارة عن النسبة بين الحدث، بين العلم، وبين ماذا؟ وبين الموضوع الذي هو زيد، وبين الذات التي هي زيد. فإذن المشتق مركب وغير مركب؟ غير مركب، بسيط. هذا المناقشة الأولى. فما ذكرتموه من أن المشتق مركب من ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق صحيح أو غير صحيح؟ غير صحيح. ثم يقول المصنف، نحن عندما نتحدث لا نتحدث في الألفاظ، ليس البحث بالنسبة إلينا بحث لغوي، نحن نتحدث في واقع الشيء، نريد أن نقول بحسب الواقع الوجود عين الموجودية، سواء كان بحسب الألفاظ توجد مغايرة أو لا توجد مغايرة. فلتكن هناك مغايرة، سلمنا معكم بأن المشتاق يدل على أمر مركب هو ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، وأن لفظ الوجود عبارة عن اسم مصدر بسيط، نحن لا علاقة لنا بالألفاظ، فلتكن الألفاظ لا توصل هذه المعاني التي نريدها. نحن نتحدث في الألفاظ، نحن نتحدث بحسب الواقع الذي نأخذ منه مفاهيم في الذهن، الواقع الخارجي وجوده عين موجوديته وموجوديته عين وجوده، وبحسب المفاهيم مفهوم الوجود عين مفهوم الموجودية، بحسب الذهن مفهوم الوجود سوف يكون عين الموجودية. يعني عندما نقول الوجود هو الأصيل، يعني الواقعية تساوي ماذا؟ تساوي الوجود، والوجود يساوي الواقعية، وهما بحسب المفهوم شيء واحد. بحسب المفهوم سواء كانت الألفاظ أدت هذا المعنى أو لم تؤديه، نحن لا نتحدث عن الألفاظ، فلتكن الألفاظ قاصرة عن إيصال المعاني، نحن نتحدث في المعاني. لأنه تعلمون نحن تارة الوجود الكتبي، وأخرى الوجود اللفظي، وثالث الوجود الذهني، ورابع الوجود الخارجي، وأضيف أيضا إليها في بعض الأبحاث الوجود النفسي الأمري. بالنتيجة نحن لا نتحدث في الوجود الكتبي، هذا أمر اعتباري موكول إلى محله، ولا نتحدث في الوجود اللفظي، أيضا أمر اعتباري موكول إلى محله. نحن نتحدث في ماذا؟ في الأمر التكويني، والأمر التكويني هو عالم الذهن وعالم الخارج، وعالم الذهن وعالم الخارج نحن نريد أن ندعي العينية بين الوجود والموجودية. عندما نقول الوجود هو الأصيل، يعني هناك تطابق مفهومي بين الوجود والموجودية التي أثبتناها بالضرورة في مقدمة هذا الكتاب، وهناك تطابق خارجي أيضا بين الوجود، عينية بين الوجود والموجودية، ولا علاقة لنا بالألفاظ. ومن هنا يقول المصنف نحن هذا الذي نريد أن نبينه، وهو ما ذكره بهمن يار في التحصيل، ما هو؟ هو أن الوجود عين الموجودية، في الخارج توجد عينية، لا يوجد هناك تغاير. فنريد أن نقول الوجود الذي هو في الموضوع في الذهن مو الألفاظ، لا تذهبون إلى الألفاظ، هذا الإشكال. الوجود الذي هو في الموضوع مفهوما هو عين الموجودية التي وقعت في المحمول ماذا؟ مفهوما. فإذا كانت هناك عينية حينئذ لا يلزم إشكال التسلسل الذي ذكره الشيخ الإشراق. إذا تلاحظون إخوان هذه الإشكالات اللي يريد يراجعها مفصلا في كتاب حكمة الإشراق، الشيخ الإشراق ذكرها مفصلا في كتاب حكمة الإشراق، ذكر كل هذه الإشكالات التي سوف يذكرها المصنف وزيادة. نحن مفصلا ذكرناها في كتاب الفلسفة كلها تحت عنوان إشكالات وتفصيات، كلها ذكرناها مع الإجابة عليها. وهذه إخوان الإشكالات اللي جاي ننقلها هي في الحقيقة حسب ما ينسب إلى شيخ الإشراق، لأنه أكو بحث في هذه النسبة، حسب ما ينسب إلى شيخ الإشراق كل هذه التي نذكرها هنا هي، وإن ذكرت هنا بنحو الإشكالات على أصالة الوجود، لكن هذه هي نفسها أدلة شيخ الإشراق على أصالة الماهية. لأنه إذا أثبت أن الوجود اعتباري، من الذي يكون أصيل؟ الماهية هي التي تكون أصيلة. فهنا ذكرت كشبهات لأنها تخالف الضرورة على أصالة الوجود، أما عند شيخ الإشراق الذي يعتقد بأصالة الماهية فهذه تعتبر أدلة على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. طبق العبارة، تأخذ إخوان عبارة، وأما هذا طبعا تتم للإشكال السابق، وأما دعوى أن الموجود، طبعا أيضا هذا اللي ذكرنا وذكر شيخ الإشراق، هذه قريبة من عبارات شيخ الإشراق في ماذا؟ في كتاب حكمة الإشراق. طبعا الإشكالات ذكرها في حكمة الإشراق، وذكرها أيضا في كتاب المضارحات، عند كتاب المضارحات أيضا ذكر هذه الشبهات بنحو مختصر. وأما دعوى أن الموجود في عرف اللغة، التفتوا من الناحية اللغوية، أن الموجود يعني هذا المشتق، أن لفظ الموجود وهو مشتق من المشتقات، هذا في عرف اللغة إنما يطلق على ما له ذات معروضة للوجود. إذن موجود ما هو؟ ذات ثبت لها الوجود، ذات ثبت لها مبدأ الاشتقاق، هذا بحسب اللغة. حاله حال عالم، فإن عالم ذات ثبت لها العلم، وقائم ذات ثبت لها القيام، موجود أيضا ذات ثبت لها الوجود، فتكون مركبة. ولازمه، دققوا بالعبارة إخوان، هاي مختصرة، ولازمه، ولازم ذلك، لازم كون موجود مركب، أن الوجود الذي هو مبدأ الاشتقاق الذي هو بسيط غير موجود الذي هو مشتق المركب. واضح؟ هذه أن الوجود غير موجود، يعني مو يريد يقول أن الوجود غير موجود في الخارج، لا، أن الوجود لفظ الوجود الذي هو بصير غير لفظ موجود الذي هو ماذا؟ الذي هو مشتق مركب من ذات ومبدأ الاشتقاق. فهي هذه الدعوة، هذا جواب المصنف، فهي أولا على تقدير صحتها هذا الإشكال الأول. إذن كون المشتق مركب صحيح أو ليس بصحيح عند العلامة؟ ليس بصحيح. بس ليش ليس بصحيح بعد ما بين المصنف؟ هذا مو كله بحوث علم الأصول مفصلا، بحث المشتق ذكروه ماذا في علم الأصول، هذا إذا احنا نريد نستفيد ماذا للبحوث الفلسفية من علم الأصول، هذه من الموارد. فهي على تقدير صحتها أمر راجع إلى الوضع اللغوي، هذه قضية لغوية، ونحن حديثنا ليس في اللغة، حديثنا في أمر تكويني هو عالم المفاهيم والعالم الخارجي، وبحسب عالم المفاهيم والعالم الخارجي نحن نعتقد بالعينية، فلتكن هناك مغايرة لفظية. التغاير اللفظي لا يعني أنه ما ذكرناه باطل وليس بصحيح. لاحظوا إخوان، أمر راجع إلى الوضع اللغوي أو غلبة الاستعمال، يعني هذا ما كفر، تعلمون بأنه الوضع إما أن يكون إما أن يكون وضع تعييني وإما أن يكون وضع تعيني. الوضع التعييني هو الذي يتحقق بوضع واضع خاص، والوضع التعيني هو الذي ماذا؟ الذي يحصل من كثرة الاستعمال. فسواء قلنا بأن المشتق مركب بالوضع أو هو مركب بكثرة الاستعمال، على كل حال لا يؤثر علينا، لأن بحثنا ليس في البحث الوضع اللغوي. والحقائق بحسب عالم المفاهيم وبحسب الواقع الخارجي لا تتبع استعمال الألفاظ، بحيث نحن ما تدل عليه الألفاظ نرتب الحقائق على ضوء الألفاظ، لا ليس كذلك، بل الصحيح أننا نصحح الألفاظ على ضوء ماذا؟ على ضوء الحقائق الخارجية. طب جيد، انتهى الحد الآن، الآن راح يعيد أصل ما أثبتناه. وللوجود كما تقدم، وان تقدم في نفس الجواب عن الإشكال الأول، في نفس الإجابة عن الإشكال الأول، وللوجود كما تقدم حقيقة عينية نفسها ثابتة لنفسها. التفتوا إخواني، نفسها ماذا؟ ثابتة لنفسها، مما يعني أن قولنا الوجود موجود من إثبات الشيء لنفسه، يعني ماذا؟ من الحمل الأولي. هذا واحد يتأمل بأن الوجود موجود حمل أولي، أو أنه شائع صناعي بنحو كانت تامة، على البيان يكون حمل أولي. قال بهمنيار في التحصيل: وبالجملة فالوجود، لاحظوا هذه عبارة التحصيل وبالجملة، فهذه طبعا من العبارات التي على ضوئها الدعية ماذا؟ أن حكماء المشاء من القائلين بأصالة الوجود، من هذه العبارات ماذا وما شاكلها. وبالجملة فالوجود حقيقته أنه في الأعيان لا غير، يعني لا يمكن أن يفرض الوجود إلا في الأعيان، الوجود كواقع ليس له تحقق إلا في الأعيان، يعني يريد يقول بأنه لا يوجد في عوالم الاعتبار، الوجود ليس إلا أمر تكويني وليس أمر اعتباري في أي فرض ملفوظ، هو فقط عبارة عن حقيقة تكوينية موجودة بالخارج. وبالجملة فالوجود حقيقته وواقعه، حقيقته يعني ذاته مماهيته، حقيقته يعني ذاته أنه في الأعيان لا غير، وكيف لا يكون في الأعيان ما هذه حقيقته؟ أي الواقع الخارجي وجود حسب الأصالة، يعني نريد أن نقول بحسب الأصالة لا تحقق له إلا بالخارج، نعم يأتي إلى الذهن. وهناك بحث في مسألة المفاهيم الفلسفية إن شاء الله يجي محله، لكن عموما نريد أن نقول بأنه ليس له حقيقة إلا بالواقع، ويأتي إلى الذهن، لكن خصوصية نجية إلى الذهن يأتي إن شاء الله في محل المفاهيم الفلسفية، باعتبار نقول بأنه المفاهيم الفلسفية ليست منتزعة من الواقع الخارجي مباشرة، وإنما هي عبارة عن مفاهيم انتزاعية منتزعة من المفاهيم الأولية المعهوية، وهذا بحث جدا معقد مرتبط بنظرية المعرفة، إن شاء الله يجي مفصل في المرحلة الحادية عشر. المرحلة الحادية عشر هناك المصنف عندما يتعرض للمفاهيم الحقيقية والمفاهيم الاعتبارية يبين كيف أن المفاهيم الاعتبارية الفلسفية انتزعت من المفاهيم الأولية، ويندفع أيضا ما أشكل عليه. لاحظوا إخوان هذا الإشكال، هذا الإشكال أولا أيضا هو من الشيخ الإشراف، ذكره أيضا في حكمة الإشراق. وهذا الإشكال إخواني أيضا يرجع إلى هذه الفكرة، وهو ما قلناه من أن الوجود موجود بذاته، الوجود موجود بذاته لا بوجود آخر زائد على ذاته، ليس هو كالماهية موجودة بوجود زائد على ذاتها، فهي من حيث هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معدومة، وبوجود زائد على ذاتها توجد فتقول الإنسان موجود. ليس الوجود كذلك، الوجود يوجد بوجود هو عين ذاته، فإذا الوجود الموجودية عين ذاته. هذه الفكرة، الإشكال إنما يورد على هذه الفكرة. التفتوا إخوان، هذا ماذا يريد أن يقول صاحب الإشكال؟ يريد أن يقول بأنه لو كان الوجود وجوده عين ذاته، والوجود الذي يحمل عليه عين ذاته، فالموجودية سوف تكون عين ذاته، وكل أمر ذاتي يمكن سلبه عنها ولا يمكن، لا يمكن سلبه عنه. إذن سوف يكون الوجود وجوده عين ذاته ولا يمكن سلب الوجود عنه، فكل وجود، لاحظوا النتيجة، فكل وجود سوف يكون الوجود عين ذاته ولا يمكن سلب الوجود عنه. وهذا كل وجود يشمل الممكنات أو لا يشمل؟ يشمل الممكنات، فيلزم ماذا؟ فيلزم أن تكون الوجودات الإمكانية وجودات ماذا؟ وجودات واجبة يستحيل سلب الوجود عنها، فيلزم القول بوجوب جميع الوجودات بما في ذلك الوجودات الإمكانية. وهذا التالي باطل أو ليس باطل؟ باطل. من أين لزم هذا الباطل؟ من كون الوجود وجوده عين ذاته. فإذا كون الوجود وجوده عين ذاته يلزم منه وجوب جميع الوجودات وهو أمر باطل، فإذا الوجود وجوده عين ذاته أو ليست عين ذاته؟ ليست عين ذاته، فتكون زائدة عليها. فنرجع إلى التسلسل، فيلزم التسلسل ماذا؟ بناء على القول بأصالة الوجود. وإذا أريد نشكل بنحو الاختصار قياس استثنائي لهذا الكلام، هو هكذا نقول، نقول لو كان قياس استثنائي، لو كان الوجود وجوده عين ذاته للزم، طبعا وكل شيء عين ذاته يستحيل سلب الشيء عن ذاته، يلزم أن تكون جميع الوجودات ماذا؟ واجبة الوجود. لكن التالي وهو وجود جميع الموجودات باطل بالضرورة، إذن كون الوجود وجوده عين ذاته باطل بالضرورة. المقدمة الأولى، المقدمة الأولى اللي هو منه اللازم، واضح اللازم؟ اللازم ما هو دليله؟ اللازم ما هو إخوان؟ اللازم يلزم أن تكون جميع الوجودات ماذا؟ جميع الوجودات واجبة الوجود. لماذا؟ لأن سلب الشيء عن نفسه مستحيل. الملزوم ماذا؟ بطلانه واضح، وهو وجوب وجود جميع الممكنات، هذا واضح البطلان أيضا ما يحتاج إلى بيان. والملازمة ماذا؟ والملازمة أيضا واضحة، لأنه إذا لزم أن يكون، إذا لزم استحالة سلب الوجود عن جميع الوجودات، فحينئذ يلزم ماذا؟ يلزم جميع الوجودات تكون واجبة الوجود. ثبت ماذا؟ البطلان، وهو ثبت المطلوب، وهو ماذا؟ وهو بطلان كون الوجود موجود بذاته. هذا هو الإشكال، فنطبق الإشكال نشوف الجواب. لاحظوا العبارة، يقول ويندفع أيضا ما أشكل عليه، يعني على القول بأصالة الوجود، ويندفع أيضا ما أشكل على القول بأصالة الوجود بأن كون الوجود موجودا بذاته ماذا يستتبع وماذا يستلزم؟ يستلزم كون الوجودات الإمكانية واجبة بالذات. لماذا واجبة بالذات؟ لأن لو كان الوجود عين ذاته يستحيل سلب الشيء عن نفسه، فإذا استحال سلب الوجود عنه حينئذ يكون واجب الوجود. لأن هذا بيان ماذا؟ بيان الملازمة. لأن كون الوجود موجودا بذاته يستلزم امتناع سلبه عن ذاته، إذ الشيء لا يستبع عن نفسه، ولا نعني بالواجب الوجود بالذات إلا ما يمتنع عدمه لذاته. واضح؟ فيلزم أن تكون جميع الوجودات الإمكانية عبارة عن وجودات واجبة وهو أمر مستحيل. وجه الاندفاع، لاحظوا إخواني هذه النقطة مهمة، وهو أن نريد أن نفرق في معنيين للموجود بذاته. هذه مهمة تدخل، هذه اصطلاحات وإن كان إحنا نريد أن نجيب هنا، لكن اصطلاح عام هذا يفيد فيه أكثر الاستعمالات اللي سوف تأتي إن شاء الله لاحقا. يطلق الوجود بذاته على معنيين: الوجود بذاته الذي لا يفتقر إلى حيثية تقييدية، والوجود بذاته الذي لا يفتقر إلى حيثية تعليلية. فقد نقول هذا موجود بذاته، ونقصد أنه لا يفتقر إلى الحيثية التقييدية. وقد نقول هذا موجود بذاته، ونقصد من ذلك أنه لا، أنه ماذا؟ لا يفتقر إلى الحيثية التعليلية. بيان ذلك فقط بينها بنحو الإجماع. لاحظوا إخواني، الحيثية التقييدية هي أن تكون واسطة في الحمل وواسطة في العروض. كل شيء إذا حمل عليه مفهوم من المفاهيم من دون واسطة في العروض ومن دون واسطة في الإثبات والحامل، فهذا ماذا؟ فهذا الشيء ثابت له بذاته، يعني هو من حيث ذاته يثبت له ماذا؟ ذلك الشيء. ونرجع إلى مثالنا الأبيض، فهنا عندما نحمل الأبيض على البياض نحتاج إلى شيء وراء البياض لحمل الأبيضية عليها، ولا نحتاج، لا نحتاج. إذن توجد هناك واسطة تكون هي السبب لحمل الأبيضية على البياض أو لا توجد؟ فنقول إذن هو تثبت له الأبيضية بذاته، يعني هو ذاته من حيث ذاته ماذا تستلزم؟ تستلزم حمل الأبيضية ماذا عليها، فالأبيضية ثابتة له بذاته، يحتاج إلى حيثية تقييدية يتقيد بها لكي يحمل عليه المحمول أو لا يحتاج؟ لا يحتاج. يعني الموضوع لا نحتاج إلى أن نقيد بشيء غير ذاته ذلك الشيء يكون واسطة في حمل المحمول عليه، بخلاف ماذا؟ بخلاف الجدار، فإن الجدار لكي يحمل عليه الأبيضية لابد أن ينضم إليه البياض أو ليس كذلك؟ لابد أن ينضم إليه البياض. فما لم يكن البياض حيثية تقييدية للجدار وللسقف تحمل الأبيضية عليها أو لا تحمل؟ لا تحمل الأبيضية عليه. فالبياض إذا انضم، فالجدار إذا انضم إليه البياض فهو ماذا؟ فهو أبيض. الجدار إذا تقيد بالبياض فهو ماذا؟ فهو أبيض. فالبياض حيثية تقييدية لكي يحمل الأبيضية على الجدار. واضح؟ حمل الأبيضية على الجدار يفتقر الجدار فيها إلى حيثية تقييدية هي ذات البياض، فإذا البياض يفتقر إلى الحيثية التقييدية، الجدار يفتقر إلى الحيثية التقييدية، وأما البياض فلا يفتقر إلى حمل إلى الحيثية التقييدية لحمل الأبيضية ماذا عليه. هذا إخوان الفرق بين الاحتياج إلى الحيثية التقييدية وعدم الاحتياج إلى الحيثية التقييدية. فما لا يحتاج إلى حيثية تقييدية تقول المحمول ثابت له بذاته، وما يحتاج إلى حيثية تقييدية تقول هذا المحمول ثابت له ماذا؟ لا بذاته، وإنما بواسطة شيء آخر، تكون واسطة ماذا؟ في حمل المحمول عليه. هنا عندما نقول بأن الوجود موجود بذاته نريد أنه لا يفتقر إلى الحيثية التقييدية، وإن كان قد يفتقر إلى الحيثية التعليلية. هل أوضح الحيثية التعليلية؟ الحيثية التعليلية إخوان يعني يحتاج إلى علة تكون هي الموجبة لثبوت المحمول ماذا؟ لثبوت المحمول للموضوع، تكون هي العلة لثبوت المحمول للموضوع، علة تكوينية يعني ليست فقط حيثية تقييدية، تكون علة تكوينية خارجة تكون هي السبب لإثبات المحمول ماذا؟ للموضوع. هنا نريد أن نقول، دقوا يا إخوان، هنا نريد أن نقول بأن لحو عندما نرجع الآن للأبيضية، ثبوت الأبيضية للبياض يحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا يحتاج؟ لا يحتاج، لكن يحتاج إلى حيثية تعليلية أو لا يحتاج؟ يحتاج إلى حيثية تعليلية، لأن البياض أمر ممكن وأبيضيته مخلوقة، أبيضيته موجودة. لولا أن الخالق خلق الأبيضية يوجد البياض أو لا يوجد؟ فلكي تثبت الأبيضية للبياض تحتاج إلى خالق وحيثية تعليلية أو لا تحتاج؟ تحتاج. فالبياض يحتاج في ثبوت الأبيضية إليه إلى حيثية تعليلية، وإن كان لا يحتاج في ثبوت الأبيضية إليه إلى حيثية تقييدية. هنا نريد أن نقول بأن الوجود عندما تحمل عليه الموجودية لا يحتاج في حمل الموجودية عليه إلى حيثية تقييدية، بخلاف الماهية، فإن الماهية موجودة، الإنسان موجود متى؟ إذا كان مقيد بالوجود، فالإنسان والماهية المقيدة بالوجود موجودة، وإلا الماهية من حيث هي موجودة أو غير موجودة؟ لا هي موجودة ولا هي معدومة. الماهية من حيث هي ليست إلا هي أمر اعتباري، إذا تقيدت بالوجود فهي ماذا؟ فهي موجودة. فالماهية تفتقر إلى حيثية تقييدية، وإذا كانت إمكانية تفتقر أيضا إلى حيثية تعليلية. فماهية الإنسان لكي تحمل الموجودية عليها تحتاج إلى حيثية تقييدية هي الوجود، وتحتاج إلى حيثية تعليلية هو الخالق. فالخالق هو الذي أعطى الوجود للماهية، والماهية بقيد الوجود موجودة، فالوجود حيثية تقييدية للماهية، والخالق حيثية تعليلية لهذه الماهية. فماهية الإنسان لكي تحمل عليها الموجودية تحتاج إلى كلتا الحيثيتين، الحيثية التقييدية وهي الوجود، والحيثية التعليلية وهو من؟ وهو الخالق. بس أكمل فكرة. هنا نريد أن نقول، حتى أتمم البحث، هنا نريد أن نقول بأن مفهوم الوجود، الوجود لكي تحمل عليه الموجودية لا يفتقر إلى حيثية تقييدية، ليس هو كالماهية، لا يحتاج إلى مفهوم آخر هو الذي يكون واسطة في ثبوت الموجودية له، لا يحتاج إلى واسطة في حمل ماذا؟ الموجودية عليه. وإن كان من جهة الحيثية التعليلية قد يفتقر إلى حيثية تعليلية، فالوجود الإمكاني عندما تحمل عليه الموجودية فهو موجود بذاته. بأي معنى؟ بمعنى أنه لا يحتاج إلى شيء آخر في حمل الموجودية عليه، فلا يحتاج إلى الحيثية التقييدية. وإن كان هو لأجل إمكانه يفتقر ماذا؟ يفتقر إلى الحيثية التعليلية في ثبوت الوجود له. هذا الوجود الإمكاني حتى يكون موجود في الخارج وتثبت له الموجودية في الخارج يحتاج ماذا؟ يحتاج إلى الخالق، ويحتاج ماذا؟ ويحتاج إلى الجاعل. فالاحتياج إلى الجعل والحيثية التعليلية شيء، والاحتياج إلى الحيثية التقييدية شيء آخر. وعدم احتياجه إلى الحيثية التقييدية لا تغنيه عن ماذا؟ عن عدم احتياجه، لا تغنيه عن الحيثية التعليلية. فقد يكون غني عن الحيثية التقييدية لكنه فقير عن الحيثية التعليلية. واضح؟ إذن هذا الفرق. فليس كل ما هو موجود بذاته لابد أن يكون ماذا؟ واجب الوجود، بل واجب الوجود هو الموجود بذاته ولا يحتاج إلى حيثية تعليلية. واضح؟ أما الذي موجود بذاته ولا يحتاج إلى حيثية تقييدية قد يكون ماذا؟ ممكن الوجود. النتيجة هي هذه، أن الذي هو عندما نقول هذا موجود بذاته، من هو الموجود بذاته وهو واجب الوجود؟ الذي لا يحتاج لا إلى حيثية تقييدية ولا إلى حيثية تعليلية. أما الذي هو موجود بذاته بمعنى أنه لا يحتاج إلى حيثية تقييدية فقد ماذا؟ فقد يحتاج إلى حيثية تعليلية وقد لا يحتاج. فإن احتاج إلى الحيثية التعليلية فهو ممكن الوجوب، وإن استغنى عن الحيثية التعليلية فهو ماذا؟ فهو واجب الوجوب. الإشكال
إذا استغنى عن الحيثية التعليلية،
طبعا هاي العبارات انا جبتها للتوضيح والا المصنف هذا التعبير معنا.
بس اذا ما احتاج الحيثيه
الذي يحتاج الى حيثيه تقييديه وحيثيه تعليليه هو الماهيه، والذي لا يحتاج إلى حيثية تقييدية ويحتاج إلى الحيثية التعليلية هو الوجود الإمكاني، والذي لا يحتاج إلى الحيثية التعليلية ولا إلى الحيثية التقييدية هو من؟ هو واجب الوجود. فما ذكرناه نحن يختص بالتقييدية، وإشكالكم كان على ماذا؟ على التعليلية. فإشكالكم في موطن وكلامنا في موطن آخر. وجه الاندفاع، لاحظوا إخوان العبارة حتى توصل الفكرة، أصل الفكرة احنا وصلناها بعبارات أخرى لكن هو هذا المطلوب. وجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات، واجبا بالذات، واجب الوجود بالذات، ليس هو كون وجوده نفس ذاته، وجوده نفس ذاته يعني لا يحتاج إلى حيثية تقييدية. واجب الوجود ليس هو الذي لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، واجب الوجود هو الذي لا يحتاج إلى حيثية تعليلية، ووجوده ماذا؟ ووجوده عين ذاتي لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى ما يقتضي ذاته من الخارج. هذا حتى على المتنسب أحسنتم. بل لحظة، بل إن ملاك كون الشيء واجبا بالذات، عيد العبارة وجه الاندفاع أن الملاك في كون الشيء واجبا بالذات ليس هو كون وجوده نفس ذاته. يعني ماذا؟ يعني وجوده نفس ذاته لا يحتاج إلى حيثية تقييدية، بل كون وجوده مقتضى ذاته. يعني ماذا مقتضى ذاته؟ يعني ذاته تقتضي ذاته ولا يحتاج إلى حيثية تعليلية من الخارج، من غير أن يفتقر إلى غيره كحيثية تعليلية. وكل وجود إمكاني فهو في عين أنه موجود بذاته، بذاته إخواني يعني لا يفتقر إلى حيثية تقييدية، مفتقر إلى غيره، مفاض منه، يعني يحتاج ويفتقر إلى الحيثية التعليلية. كالمعنى الحرفي الذي نفسه نفسه، المعنى الحرفي مع أنه نفسه نفسه ذاته، يعني المعنى الحرفي معنى حرفي، والوجود الحرفي وجود حرفي، لكن ماذا؟ نفسه نفسه، ولكن لا ينافي هذا أن يكون قائما بغيره وهي الأفراد. قيامه بغيره يعني يفتقر إلى غيره كحيثية تعليلية في وجوده، أما نفسه نفسه هذه ماذا؟ هو لا يفتقر إلى حيثية تقييدية، ماذا؟ في حمل نفسه على ذاته. كالمعنى الحرفي الذي نفسه نفسه وهو مع ذلك لا يتم مفهوما إلا بالقيام بغيره، المعنى الحرفي واضح كمفهوم قائم بغيره وهي الأطراف، وسيجيء مزيد توضيح له في الأبحاث الآتية. قال صدر المتألهين في الأسفار، نفس المصدر، قال صدر المتألهين في الأسفار: معنى وجود الواجب بنفسه وبذاته أنه مقتضى ذاته، يعني يحتاج إلى حيثية تعليلية ولا يحتاج؟ لا يحتاج، من غير احتياج إلى فاعل، هاي منه حيثية تعليلية، وقابل، هاي منه الحيثية التقييدية. مهم هذا إخوان تتفكر، لأن بالحواشي يقولون حيثية القابل يعني الماهية، أو القابل هي المادة، لا، القابل يعني الحيثية التقييدية. ومعنى تحقق الوجود بنفسه اللي هو محل بحثنا أنه إذا حصل إما بذاته كما في الواجب أو بفاعل كما في الممكن، لم يفتقر تحققه إلى وجود آخر يقوم به كحيثية، ماذا؟ كحيثية تقييدية، بخلاف غير الوجود من الماهيات، فإن غير الوجود من الماهيات لكي يحمل عليها الوجود تحتاج إلى حيثية تقييدية أو لا تحتاج؟ تحتاج إلى حيثية تقييدية، بخلاف الوجود فإنه لا يفتقر إلى حيثية تقييدية. والحمد لله رب العالمين. Thank you.